طهران العربية، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. بعد دقائق تستمعون إلى التلاوة المختارة معالي الأخلاق، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:06. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي في الساعة 1:18. أيها الأحبة، على مدى نصف ساعة في الساعة 1:51 تستمعون إلى تمثيليات الإذاعة، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:25 يليه قوافي الوجد. يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 2:41 وعلى مدى 40 دقيقة. درر البلاغة يأتيكم في الساعة 3:25، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج كلامكم نور. نقدم لحضراتكم برنامج صلاة الخاشعين في الساعة 3:54 يليه نسائم الرحمة. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، نتلمس معا أنوار الهداية من كتاب الله الهادي إلى سبل السلام. ها نصغي بقلوب خاشعة لتلاوة منتخبة يتلوها القاري محمود علي البنا، والتلاوة هي لسورة الطارق المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، وما
طارق. الرسول محمد
صلى الله عليه وسلم. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو باللزل إنهم يكيدون كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
صدق الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء
المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
أطيب تحية نهديها إليكم في مطلع حلقة أخرى من هذا البرنامج نتعرف فيها على مصادق أخرى من مصادق التحلي بخلق التحرر من أسر الدنيا وعبوديتها، ونمهد لذلك بالاستنارة بالحديث النبوي التالي، وفيه إشارة إلى إحدى بركات التحلي بهذا الخلق، وهي الفوز بالسكينة والسلامة البدنية والنفسية. فقد روى الشيخ الصدوق في كتاب الخصال عن مولانا وسيدنا وحبيبنا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار أنه قال: الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن، والزهد في الدنيا يريح القلب والبدن.
أيها الأكارم، من مصادق التحلي بهذا الخلق الكريم هو أن يأخذ الإنسان من النعم الدنيوية بقدر حاجته وما يوفر له الحياة الكريمة، ويستغني به عن ذل المسألة من الناس. فقد روي في كتاب الخصال أن رجلا شكى إلى أمير المؤمنين عليه السلام الحاجة، فقال الوصي المرتضى: اعلم أن كل شيء تصيبه من الدنيا فوق قوتك، فإنما أنت فيه خازن لغيرك.
ومن بليغ بيان هذا المصداق من مصادق التخلق بخلق التحرر من عبودية الدنيا ما روي في التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم رضوان الله عليه عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه أنه قال: ما أنزلت الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة، إذا اضطررت إليها أكلت منها. وروى الشيخ المفيد في كتاب الأمالي بسنده عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه قال يوما لأصحابه فيما قال: إخواني، أوصيكم بدار الآخرة ولا أوصيكم بدار الدنيا. أما بلغكم ما قال عيسى بن مريم للحواريين؟ قال لهم: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، أيكم يبني على موج البحر دارا، تلك الدار الدنيا فلا تتخذوها قرارا. والمقصود مستمعين الأفاضل من النهي عن إعمار الدنيا هو ما كان على حساب الآخرة وبما يزيد عن حاجة الإنسان مما لا نفع فيه لا له ولا للآخرين.
أيها الكرام، ومن مصادق التخلق بخلق التحرر من أسر الدنيا وعبوديتها هو الإنفاق في موارد الخير وأداء ما بذمة الإنسان من الحقوق التي فرضها الله عليه والاستعانة بها على أداء الواجبات. روى الفقيه الجليل في كتاب السرائر بسنده عن ابن أبي عفور قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام:
إنا لنحب الدنيا. فقال لي: تصنع بها ماذا؟ قلت: أتزوج منها وأحج وأنفق على عيالي وأنيل إخواني وأتصدق. فقال لي: ليس هذا من الدنيا، هذا من الآخرة، وبذلك تكون الدنيا نعم الدار للمؤمن، كما يصرح بذلك الحديث القدسي المروي في كتاب قصص الأنبياء للراوندي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن فيما ناجى الله به موسى أن قال: إن الدنيا ليست بثواب للمؤمن بعمله، ولا نقمة الفاجر بقدر ذنبه، هي دار الظالمين إلا العامل فيها بالخير، فإنها له نعمة دار.
وأخيرا نتدبر معا في الحديث المروي في كتاب قرب الإسناد عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام، ففيه بيان لطيف لحرص المتحرر من أسر الدنيا على أداء ما أوجبه الله عليه في النعم التي يتفضل بها عليه. قال عليه السلام: والله ما أخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا، أي ما أعده له من ثواب على ما ينفقه منها، خير له مما يعجل منها. إن صاحب النعمة على خطر، إنه يجب عليه حقوق لله منها. والله إنه ليكون علي النعم من الله فما أزال منها على وجل، حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله تبارك وتعالى علي فيها.
نشكر لكم أيها الأكارم كرم الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق.
شكرا لكم وفي أمان الله.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضاتي. هذا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زيد أنا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زينب انصرت. لا تسألني فتاة تحلى يسأل وين ألقى ورد بس ما يوم تذبل، هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول أول فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أبوها فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى هذا مثل من أنت فقولي كن إذا كنت سيئا سأتيك إذا ما زيد من صراتي أنا من مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسينيا سأتيك إذا ما زيد من صرت لا تسألني ولا تكوني بس حكي من غير لمعة انت نصفي وهذا يكفي نعيش رفعة كان حلمك ياخذك انسان فاضل وكان حلم حسنك انت يكون كامل النظر بالطهارة تكون روعة يا منيتي اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. إيران تواصل دعمها لمحور المقاومة والقضية الفلسطينية. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا تزال إيران الدولة الأكبر والأقوى في المنطقة، تدعم الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال، وبالنظر إلى أن الرهان على الأمم المتحدة التي لم تنفذ أي من قراراتها الكثيرة بشأن القضية الفلسطينية هو رهان خاسر ولا يخدم إلا مزيد من الاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين وإقامة إسرائيل الكبرى التوراتية، نشاهد أن إيران الإسلامية تتحرك على كافة الصعد نظرا لأهمية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية المسلمين الأولى. فعلى الصعيد السياسي يواصل الجهاز الدبلوماسي الإيراني الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة للوصول إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث دعا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أو أعرب السيد وزير الخارجية عن أمله في أن تؤدي المؤتمرات الدولية الخاصة باللاجئين بما فيها المنتدى العالمي للاجئين إلى نتائج ملموسة لنصرة الشعب الفلسطيني الأعزل، وطالب المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى بالاهتمام بواجباتها لا سيما تجاه رعاية اللاجئين وكذلك الموجة الجديدة من النازحين في غزة والتي حدثت على خلفية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وتبني أمريكا وإسرائيل خيار الحرب الإجرامية البربرية، مؤكدا أن تداعيات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني ستطال المنطقة والأسرة الدولية لسنوات. وعلى الصعيد البرلماني أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقي القالبة في استعداد إيران التام لعقد اجتماع استثنائي للجنة فلسطين الدائمة على مستوى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية لبحث الحلول العملية لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، فيما واصل الشعب الفلسطيني الشعب الإيراني عفوا من جانبه دعمه للشعب الفلسطيني من خلال التظاهرات الشعبية المنددة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ودعم أمريكا والدول الغربية للصهاينة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وتدمير البنية التحتية والتي كشفت عن وجه أمريكا القبيح وحلفائها الأوروبيين المساند للاحتلال والمعادي للعالم الإسلامي، خصوصا وأن العالم بات يشهد زوال القيم الأخلاقية وسحق الإنسانية من قبل أمريكا وحلفائها الأوروبيين، رغم إعراب المحافل الدولية والعديد من الدول عن إدانتها الشديدة لهذه الهجمات الوحشية ومطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن واتخاذ إجراءات عملية لمنع مثل هذه الأعمال اللا إنسانية. وما يؤسف هو استمرار بعض الدول العربية والإسلامية رغم علمها بجرائم الكيان القاتل للأطفال في محاولاتها لتحسين علاقاتها مع هذا الكيان ونسيان قضية فلسطين، بدلا من المطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية لسكان غزة المظلومين والعمل على تفعيل السبل لإدخال المزيد من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وهذا أقل ما يمكن أن تقدمه للشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة وجود مصيرية.
لا شك أن النصر في المستقبل حليف الشعب الفلسطيني، وأن أسطورة الهيمنة الصهيونية على هذه المنطقة ستتلاشى تماما بإذن الله تعالى.
صفوا البنيان مضوا صفا، ما عرفوا الوهن ولا الخوف، قد أعلى الله لهم سيفا وبنصر الله لهم.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است.
وحدت الامه و نهج الثوار، هل علينا النصر الدعم الاحرار.
وحدت الامه و نهج الثوار، هل علينا النصر الدعم الأحرار.
تحت ترابك يا فلسطين دمر جيش المحتلين، فيصمود الجبارين غزة درب الانتصار،
غزة درب الانتصار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. إيران تواصل دعمها لمحور المقاومة والقضية الفلسطينية، محور حديثنا في هذا اللقاء. وصلتنا مساهمات نستمع إليها في هذا اللقاء. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث لنا بمشاركة نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 ميلادية، وإيران جعلت من القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، واستبدلت السفارة الإسرائيلية بسفارة فلسطين، ووضعت من ضمن أهدافها توحيد العالم الإسلامي، وأسست محور المقاومة الإسلامي بدءا بلبنان وانتهاءا باليمن، وأصبح محور المقاومة اليوم يمثل كابوسا يؤرق مضاجع دول الاستكبار أمريكا والغرب الكافر. لذلك فإيران ما زالت تواصل دعمها لمحور المقاومة والقضية الفلسطينية في آن واحد، حتى يكتب الله النصر لمحور المقاومة ويزول الخطر من المنطقة برمتها من خلال مغادرة القوات الأمريكية وإخراج الغدة السرطانية من فلسطين المحتلة. لبرنامج إيران اليوم، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
اليمن يتحدى الزمن وتجري الرياح كما يشتهي يمننا، رغم ضعف الإمكانيات وتدهور أوضاعه الاقتصادية، وكاد أن يخرج من أنفاسه الأخيرة من الحروب التي جاورته، إلا أنه لن يتخلى عن القضية الفلسطينية ولن يركع للعدو ولن يخضع للعدو الظالم، وما زال محور مقاومة. فما عذركم أنتم أيها البلاد النامية؟ ما عذركم؟ اليمن يلقن درس للعالم أجمع وللعرب خاصة بأنه تحدى اتحاد أوروبي بأكمله من أجل القضية الفلسطينية، وأيضا ما زال يقول أن هناك رجال حقيقيون، رجال الله في الميدان، يؤمنون بالدفاع عن القضية الفلسطينية ويؤمنون بإزالة هذا العدو الغاصب ويؤمنون بما أنزل الله في كتابه. نعم، إنكم رجال الله في الميدان، إنكم جنود الله. فلتحيا اليمن وليحفظ الله كل وطن عربي محور مقاومة يؤمن بإزالة هذا العدو الغاصب. وتحية لكل وطن عربي محور مقاومة، فقط لكل وطن عربي شريف. تحية.
طيب، توقعتكم بكل خير أحبتنا الكرام، و للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي. دكتور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله أستاذ محمد العزيز ومستمعكم الأكارم.
الله يسلمك. دكتور، ما تأثيرات التحركات التي تقوم بها إيران على الصعيد الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني منذ أن بدأت الأزمة أو ما يسمى بعمليات طوفان الأقصى، توجست إيران وعموما محور المقاومة أنه بعد هذه الهزيمة المدوية سيكون حقيقة هجوما شرسا وانتقاميا للعدو الصهيوني. ومن أهم القضايا التي يمكن أن تحدد إلى حد ما على المستوى السياسي، على المستوى الاستراتيجي، على المستوى الحقوقي والأخلاقي والإنساني والدولي، هو التحركات السياسية والتحركات الدبلوماسية، بدءا من مسؤولي الأنظمة في منطقتنا، منطقة غرب آسيا وما يسمى بالشرق الأوسط، انطلاقا إلى الأجواء الدولية على مستوى اللاعبين الكبار وخصوصا الصين وروسيا، وكذلك تكتلات سياسية مثل جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، منظمة دول عدم الانحياز، وكذلك الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن. فكل هذه كانت مساحات وكانت هوامش ممكن أن تفعلها الدبلوماسية الإيرانية، وحقيقة توفقت إلى حد ما تجميع يعني جلسات على مستوى الأمم المتحدة والتي خطب فيها السيد عمر عبد اللهيان، ووضح هناك يعني مستوى الأزمة وخطورة هذه الأزمة وتوسع رقعة القتال إذا لم تحكم حقيقة ولم يضبط إيقاع العدو الصهيوني، وكذلك مشاركة السيد رئيسي في مؤتمر المشترك في الرياض بين الجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، اتصالات السيد رئيسي وكذلك زيارات مكوكية للسيد أمير عبد الله يالي، حث دول المنطقة أولا لدعم القضية الفلسطينية، كل حسب قدراته وحسب منطلقاته وحسب فهمه ومقاربته لهذه المعركة. ففي كل أحوال أنا أتصور نجحت إلى تحشيد رأي دبلوماسي على المستوى يعني الشرق الأوسط أو غرب آسيا،
نعم،
وعلى المستوى الدولي إلى حد ما. سيد محمد،
طيب لماذا يعني تواصل الدول المطبعة يعني هذا الموقف، هذا الصمت إزاء جرائم الاحتلال؟ يعني الصفوف والمحاور اتضحت، يعني كأنه يوم يعني يمكن أن نسميه عملية طوفان الأقصى وهذا العدوان بأنه بمثابة يوم فرقان لهذه الأمة بين من يقف مع ومن يقف ضد، والصمت اليوم هو أيضا ضد وليس مع.
شوف أستاذ محمد، في الحقيقة يعني الدول المطبعة وحتى غير المطبعة، يعني هناك دول غير مطبعة ولكن تتخذ جانب الصمت، تتخذ جانب نوع من التحاشي الاشتباك ولو حتى على المستوى الدبلوماسي، ولا نريد الآن نسمي الأشياء بأسمائها. وواضح أن هناك نفاقا، يعني أنا عندما أتابع قنوات هذه الدول المطبعة مثلا الإمارات، البحرين، وحتى الدول التي كانت في طور التطبيع مثل المملكة العربية السعودية، مثل السودان وإلى ذلك، نشاهد أنها تنقل الأخبار إما بصورة حيادية أو بعض الأحيان ما يقوم به العدو الصهيوني بدون يعني تقييم الحدث نفسه، ولكن نقل الحدث أنه قصفت الطائرات الإسرائيلية الموقع الفلاني، المستشفى الفلاني، ولكن لا يحددون موقف من هذا القصف، لا ينددون بهذه العمليات الإجرامية، بعمليات التطهير العرقي وما إلى ذلك. هذا على مستوى الإعلامي، ولكن على مستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الحقيقي ما وراء الستار، مثلا عملية أزمة الآن الاقتصاد البحري للعدو الصهيوني فيما يتعلق بالسفن التي تمر عبر مضيق باب المندب، البحر الأحمر، إلى ميناء أم الرشراش أو ما يسمى بميناء إيلات.
نعم.
طيب ماذا فعلت هذه الدول؟ يعني قاموا بإيجاد جسر بري، طبعا هذا لا يضاهي السفن التي كانت تنقل البضائع وكانت تتردد على ميناء أم الرشراش بالمئات، ولكن نفس العمل الذي الآن تقوم به البحرين والإمارات عبر الأراضي السعودية وعبر الأردن إلى الضفة الغربية ومن ثم إلى الداخل. هذا الآن الجسر البري موجود بالخرائط وبالإحداثيات وبالقرائن والشواهد، وهم لا ينكرون. يعني نشوف النفاق على المستوى الإعلامي، يقولون شيئا وينقلون بعض المأساة، وخصوصا جانب الإنساني وليس الجانب العسكري، ولكن على مستوى السري والأمني والدبلوماسي لا، ما زال التطبيع موجود. حتى ما زال أنا في ظني أن شاهدت أحد المسؤولين أو المحللين السعوديين عندما سئل أنه هل هذه العملية ستؤثر على عملية التطبيع بين السعودية وبين العدو الصهيوني، قال الآن متوقفة وعساها أن لا تؤثر. شوف يعني الآن حقيقة والله تثلج قلوبهم بعض هؤلاء لأن تضرب حماس وأن تنتصر إسرائيل في هذه المعركة، ونحن كنا نتابع أن
يعني دكتور يعني السؤال بأنه يعني هل حماس مثلا تشكل تهديد على هؤلاء؟ يعني هل حماس يوما هددت السعودية مثلا، هددت دولة عربية؟ أليس سلاح حماس هو موجه فقط وفقط وفقط للاحتلال الإسرائيلي؟ أليس حماس هي مقاومة مشروعة وفق القوانين الدولية والأعراف الدولية؟ ماذا يريد هؤلاء من حماس يا أخي؟ إلا إذا لم تكونوا تنصروها على الأقل لا تعادوها.
يعني هنا تحليل رياضي بالرياضيات بالمنطق الرياضي. هذه الدول هي محميات أمريكية، صحيح؟
نعم.
ومن جهة أخرى إسرائيل قاعدة أمريكية في المنطقة، قاعدة عسكرية أمريكية. فكيف يمكن لهذه الدول أن تحميها أمريكا وهذه عندما تتعرض قاعدتهم التي تسافر إسرائيل لخطر لا يحموها؟ إذن بالمنطق وبالرياضيات لا يستطيعون أن يعني يكفوا عن دعمهم وعن بالحقيقة تواصلهم وتعاونهم على المستوى السياسي، وطبعوا على المستوى الأمني هناك تعاون أمني. يعني الموساد تتصور أنه يشتغل في منطقتنا لوحده؟ لا، هناك شبكة تأليفية، الموساد موجود، CIA موجود، الانتليجنس سيرفيس موجود، البريطاني الفرنسي موجود، وهذه الدول الخليجية كذلك، والدول العربية، بعض الدول العربية مثل السودان، مثل موريتانيا، مثل المغرب. هذه منظومة استخباراتية عالمية مناطقية، فلا يمكن أن تنفك إحدى هذه الدول لوحدها وتقف إلى جنب. بالرغم من أنه لا، هم لم يسكتوا، يا ريت يسكتوا. يعني قبل هذه الأزمة ممثل حماس في السعودية ألقي القبض عليه قبل 4 سنوات، وكان في السجن لمدة 4 سنوات.
نعم.
وكل الوساطات بدأت بالفشل. طيب ما الذي قامت به حماس مثل ما تفضلت حضرتك؟ ماذا فعلته حماس؟ هل هددتهم يوما؟ هل عرض مصالحهم إلى الخطر؟ لا، هم يرون أنه هناك ارتباط عضوي بينهم وبين هذه المنظومة الاستكبارية الصهيونية، فلا يمكن الانفصال عن والانكفاء عن هذه المجموعة.
نعم.
والتقارب والتعامل مع حماس أو مع الجمهورية الإسلامية أو مع المسمى بمحور المقاومة.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طيب توقعتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران تواصل دعمها لمحور المقاومة والقضية الفلسطينية، ونعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق. طيب سيد هادي دكتور، يعني كيف تقرؤون مستقبل العدوان الإسرائيلي على غزة في ظل تنامي الغضب الدولي وإدانته لعمليات الإبادة الجماعية في غزة؟
هو بعد هذه العملية يعني تصدعت الأركان الأساسية لهذا النظام المتغطرس واللقيط والمؤقت. على المستوى الأمني، لاحظ أستاذ محمد، يعني عندهم الموساد، عندهم الشباك، عندهم الشنبيت، وعندهم الاستخبارات العسكرية التي تسمى أمان.
نعم.
كيف توفقت حماس أن تفقع كل هذه العيون الراصدة الاستخباراتية الجاسوسية والمتنفذة والمخترقة لكل الأجهزة والحواسيب والأجهزة النقالة والعيون التي ترصد؟ وكل هذه فقعتها حقيقة حماس، اخترقتها. نصل إلى الركن الثاني، الركن العسكري. يعني أين كانت هذه القوات المدججة بالسلاح في غلاف غزة وهناك أشرس حقيقة المستوطنين المسلحين، وحتى القوات يعني قوات الجعفاتي وقوات جولاني وما جولاني وهذه القواعد العسكرية، أين كانت يعني يوم الحادثة يوم 7 أكتوبر؟ إذن هناك كذلك يعني تراجع وحقيقة انهيار المنظومة العسكرية.
نعم.
الركن الثالث هو الحصانة السياسية التي كانت يتحصن بها النظام، أنه نحن ندافع عن حقوق مواطنينا والشعب يؤمن بنا وهو يدعمنا، وهذا كذلك الركن والحصانة السياسية زالت الآن يطالبون بمحاكمة نتنياهو، بمحاكمة المسؤولين الأمنيين، بمحاكمة القادة العسكريين. أين أنتم؟ الركن الرابع هو إيجاد عدم الثقة بين المستوطنين وبين المستعمرين والمحتلين حقيقة وبين النظام. إذن هذا التصدع وهذه الضربة هي ضربة استراتيجية بامتياز ولا ضربة تكتيكية بحيث يستطيع أن يلممها.
نعم.
أضف إلى ذلك والأخطر من كل هذا وذاك هو الوضع الاقتصادي الآن. الوضع الآن في طور الانهيار خصوصا بعد أزمة اليمنية عندما دخلت على الخط وتوقف المد البحري كما أسلفت، وكذلك المجهود الحربي الذي يكلفهم على الأقل يعني يوميا كما يقال مليار شيكل أو ما يساوي 320 مليون دولار يوميا أستاذ محمد.
نعم.
توقف الشركات، توقف المصانع، توقف السياحة وانهيار البورصة وما إلى ذلك. فحقيقة العدو في أزمة قاتلة، وكلما يستمر مدى هذه الحرب كلما يتأثر. نعم. الوضع الاقتصادي والنفسي.
السيد أمير عبد الله يان حذر ويعني من تداعيات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يشنها كيان الإسرائيلي بأنها ستطال المنطقة والأسرة الدولية لسنوات. ماذا يقصد بذلك؟
يعني السيد أمير عبد الله لم يقل شيء أكبر مما قاله غوتيريش.
نعم.
غوتيريش يعني فعل المادة 66 أو 99
99 نعم
99
نعم.
وهي أنه الصلح والأمن الدوليين وقع في خطر.
نعم.
وفعل هذه المادة مخاطبا مجلس الأمن. يعني كلام السيد أمير عبد الله يعني بلوره السيد غوتيريش من خلال إعلان تفعيل هذه المادة، يعني هذا الحد، وبدأت فعلا تتشظى. يعني كانت الحرب محدودة في الحدود الجغرافية لفلسطين المحتلة، الآن وصلت إلى الجنوب اللبناني، وصلت إلى القواعد الأمريكية في العراق وفي سوريا، وصلت إلى اليمن، وربما تصل مداياتها كما قال غوتيريش. هذه المظاهرات الآن ربما تجر إلى العنف في داخل الدول العواصم الأوروبية.
نعم.
ربما تجر إلى مواجهات بين المواطنين الداعمين للقضية الفلسطينية والمعترضين على هذه المجازر والهولوكوست الذي يمارس الآن بحق الشعب الحقيقي في غزة، وهذا النظام اللقيط. إذن يخافون من آثار وتبعات هذه الحرب إذا تمدت تقليما، ربما تتدخل دول أخرى وتتورط كذلك إذا ما تمادت أمريكا في دعمها لهذا النظام اللقيط وأرادت أن تفرض هيمناتها على المنطقة ككل. يعني هي أحد أهداف دعم أمريكا كما أسلفت هذه القاعدة العسكرية. إذا انهارت هذه القاعدة العسكرية التي اسمها إسرائيل في الحقيقة زورا وبهتانا، ستتغير خارطة المنطقة كما طالب نتنياهو كذلك. هو قال يعني استهزأوا به، قال هذه الحرب ستغير، يعني نتائج هذه الحرب ستغير وجه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط لصالحه، في حين أنه اليوم بات الجميع يؤمن أنه لا يستطيع أن يحقق أي من أهدافه التي حددها نتنياهو، لا إطلاق سراح الأسرى.
نعم.
ولا إبادة في الحقيقة المقاومة الإسلامية ونزع سلاحها، ولا كذلك السيطرة على غزة وجعلها.
نعم.
منطقة آمنة للكيان الصهيوني.
شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء.
الله.
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. الأختم علي من البحرين كتبت: إيران تبذل جهودا حقيقية وجبارة لحل مشاكل الفلسطينيين وتحرير القدس وفلسطين من أيدي طواغيت الأرض ومن إسرائيل، في ميزان حسناتكم وكله قربات لله ولرسوله ولصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. الأخ عبد منصور داود من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، إيران اليوم وكل يوم كل شهر وكل زمان إيران هي مع المقاومة، مع فلسطين، مع أخواننا في فلسطين، مع المستضعفين في جميع أنحاء الأرض. إيران هي الداعم الأول لجميع المظلومين وتنصر جميع المظلومين في أنحاء الأرض، وليس ولادة اللحظة. الشكر والتقدير لحكومة إيران، جمهورية إيران الإسلامية، حكومة وشعبا بما يقومون به من مساندة لإخوانهم سواء في فلسطين أو في أي دولة مظلومة كانت إنها تنصر الحق. لك الشكر والتقدير لجمهورية إيران ومؤسس الإيران الخميني أي الخميني رحمة الله عليه رحمة الله تخشاه بجميع ولكم الشكر والتقدير لجميع العاملين في إذاعة طهران العربية والداعم لها من جمهورية إيران الذي تدعم الإذاعة وتدعم العاملين ولكم الشكر والتقدير أولا وأخيرا. أخوكم عبد المنصور داود السامدي اليمن.
شكرا للأخ عبد المنصور داود من اليمن. أحبتنا الكرام بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم. المشهد السياسي، إيران تواصل دعمها لمحور المقاومة والقضية الفلسطينية، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الدكتور سيد هادي سيد أفقه على مشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول هذا الموضوع، كما نشكركم على حسن متابعتكم طيب مشاركتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم. نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم. حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب. حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب. هتاف يرج بقلب الأنا عليك الصلاة عليك عليك الصلاة عليك السلام. عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما وخير مرسل من ذي الجلال رسول العالم ربز المعالي وخير مرسل من ذي الجلال شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي. إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول. إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول. عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى. يا مصطفى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. في الحلقات الست الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فتوجه السيد مصطفى إلى قرية شهر تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. فأمر بهرام خان أخاه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى والتضييق عليه. وإليكم تتمة الأحداث.